بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، والمعنى الدائم على أدائهم إلى قيام يوم الدين. ما زلنا نتحدث في المجاز، وذكرنا بالأمس أن اللفظ عندما يوضع للمعنى تنشأ علاقة بينه وبين معناه الحقيقي بسبب الاقتران الحاصل بينهما، فإذا استعمل اللفظ يكون دالما على معناه الحقيقي، كما أن هناك قابلية اللفظ بأن يدل على كل معنى له علاقة بالمعنى الحقيقي، وهذه القابلية تنشأ من الاقتران الحاصل بين المعنى الحقيقي وبين أي معنى آخر له علاقة بالمعنى الحقيقي. ثم بعد ذلك، وهذا ما عبرنا عنه بالمعنى المجازي، ثم بعد ذلك قلنا أنه في صورة استعمال اللفظ بلا قرينة، ماذا ينسبق إلى الذهن؟ ينسبق إلى الذهن المعنى الحقيقي، أي المعنى الموضوع له اللفظ. وعلى هذا الأساس نقول أن ظهور الكلام في مرحلة المدلول التصوري إنما يكون في المعنى الحقيقي وليس في المعنى المجازي، يعني المعنى الذي تحضر صورته في الذهن عند استعمال اللفظ هو معناه الحقيقي وليس معناه المجازي. والنقطة الأخرى التي ذكرناها هي أن وجود قابلية اللفظ للدلالة على المعنى المجازي لا تحتاج إلى وضع خاص غير وضع اللفظ إلى معناه الحقيقي، وبعبارة أخرى أن الاقتران الحاصل بين اللفظ وبين المعنى الحقيقي واقتران المعنى الحقيقي بالمعنى المجازي هو بنفسه يكون مصححا أو يكون معطيا لللفظ قابلية للدلالة على المعنى المجازي. ثم انتقلنا إلى بيان نقطة أخرى، وهي أنه هل يصح استعمال اللفظ في المعنى المجازي إذا كانت هناك صلاحية في دلالة اللفظ على المعنى المجازي، أو أن هذه العملية تتوقف على وضع للمعنى المجازي غير وضع اللفظ لمعناها الحقيقي؟ وبتعبير آخر، إذا كان اللفظ دالا على كل معنى له علاقة بمعناه الحقيقي وهو المعنى المجازي، فيه قابلية للدلالة على هذا المعنى، فيه صلاحية للدلالة على هذا المعنى، هل يصح استعماله في هذا المعنى من دون وضع أو لا؟ يكون الاستعمال في هذا المعنى غلط، يكون استعمالا غير صحيحا، وإنما المخصص للاستعمال في المعنى المجازي هو الواضع. وقيل هنا إذا فرضنا أنه لا بد من وضع في المعنى المجازي، لا بد من توفر ركنين في هذا الوضع. الركن الأول أن يكون الوضع للمعنى المجازي مختلفا عن الوضع للمعنى الحقيقي، لأن المعنى المجازي غير المعنى الحقيقي، وإلا إذا كان المعنى الحقيقي نفس المعنى المجازي، أو قل إذا كان الوضع للمعنى المجازي هو نفس الوضع للمعنى الحقيقي، ينقلب المعنى المجازي إلى حقيقي، بينما نحن فرضنا أن المعنى المجازي غير المعنى الحقيقي. والنقطة الأخرى التي ذكرناها قلنا لا بد أن يحافظ الوضع على الطولية بينهما، أي على الترتب، لا بد أن يكون المعنى المجازي مترتبا على المعنى الحقيقي، أي عندما يستعمل اللفظ ينسبق منه إلى الذهن، المعنى المنسبق منه إلى الذهن هو المعنى الحقيقي دون المعنى المجازي، وإذا استعمل اللفظ مع القرينة الذي يحفظ في الذهن هو المعنى المجازي، فلا بد أن نفترض في هذا الوضع وضع بكيفية تغاير الوضع للمعنى الحقيقي، بحيث يحافظ على الترتب بينهما، بحيث يكون الوضع للمعنى الحقيقي هو الذي يؤدي إلى انسباق المعنى الحقيقي إلى الذهن عندما يستعمل اللفظ بلا قرينة، ويكون الوضع للمعنى المجازي هو الذي يؤدي إلى انسباق المعنى المجازي إلى الذهن إذا استعمل اللفظ مع القرينة. وهذا بيناه أيضا. ثم بينا نقطة أخرى في المقام، قلنا الصحيح ما ذهب إليه المصنف وهو أن الاستعمال في المعنى المجازي لا يحتاج إلى وضع آخر غير وضع اللفظ بمعناه الحقيقي، ما دام اللفظ صالحا للدلالة على المعنى المجازي، أي أن صحة الاستعمال في المعنى المجازي لا تحتاج إلى وضع جديد ما دام اللفظ صالحا للدلالة على المعنى المجازي فيصح استعماله فيه. دليلنا على ذلك، نقول دليلنا على ذلك ما هو المقصود بصحة الاستعمال؟ هل أن المقصود بصحة الاستعمال يعني صحة استعمال اللفظ في المعنى المجازي، لفظ الأسد في الرجل الشجاع، هل المقصود هو حسنه؟ يعني صحة الاستعمال تعني حسن الاستعمال، الاستعمال حسن، الاستعمال صالح، الاستعمال جميل. فإذا كانت تعني حسن الاستعمال فمن الواضح أن أي لفظ فيه قابلية الدلالة على معنى معين، فيه صلاحية الدلالة على معنى معين، يكون استعماله في هذا المعنى استعمالا حسنا، استعمالا جميلا، استعمالا غير مخالف لما هو المألوف، ليس استعمالا نشازا، وإنما هو استعمالا حسنا وجميلا ومقبولا. وإن كان المقصود بصحة الاستعمال هو مطابقة الاستعمال لمعطيات اللغة ومطابقة الاستعمال لمواضعات اللغة ولقوانين اللغة، يعني نقول المقصود بصحة الاستعمال ليس حسن الاستعمال، وإنما المقصود بصحة الاستعمال صحة استعمال اللفظ في معناه المجازي هو أن اللفظ منتسب إلى اللغة، وهذا اللفظ استعماله استعمال مطابق لقوانين اللغة ولمواضعات اللغة ولضوابط اللغة. فنقول من الواضح أنه هذا الاستعمال يكون استعمالا مناسبا لضوابط اللغة ولقوانين اللغة إذا كانت في اللفظ صلاحية وقابلية أن يكون دالا على معناه. وبعبارة أخرى، ما دام اللفظ موضوعا لمعناه الحقيقي فحينئذ هذا اللفظ منتسب للغة، ما دام لفظ الأسد موضوع للحيوان المفترس فهو منتسب للغة ويكون استعماله في معناه كما يكون استعماله في معناه الحقيقي ليس خارجا عن مواضعات اللغة، كذلك يكون استعماله في معناه المجازي أيضا ليس خارجا عن مواضعات اللغة، وإنما يكون استعمالا صحيحا منتسبا إلى اللغة وجاريا وفق ضوابط اللغة ووفق قواعدها. هذه النقطة أعيد تكرارها مرة أخرى. النقطة الأخيرة ذكرنا فيها أن صحة الاستعمال في المعنى المجازي لا تحتاج إلى وضع جديد غير وضع اللفظ بمعناه الحقيقي. نقول ما دام اللفظ فيه صلاحية وقابلية لأن يدل على المعنى المجازي فيصح استعماله فيه. لماذا؟ من دون حاجة إلى وضع جديد. لماذا؟ لأنه إن أريد بصحة الاستعمال أن يكون الاستعمال ليس نشازا، استعمالا حسنا، استعمالا جميلا، استعمالا مقبولا، فنقول من الواضح أن أي لفظ فيه قابلية أن يدل على معنى يكون استعماله في هذا المعنى استعمالا مقبولا واستعمالا حسنا وليس نشازا. واللفظ الأسد فيه قابلية وصلاحية أن يدل على الرجل الشجاع على معناه المجازي، فحينئذ يصح استعماله فيه من دون حاجة إلى وضع لفظ الأسد للرجل الشجاع وضع آخر غير وضع لمعناه الحقيقي، غير وضع للحيوان المفترس. وإن قلنا أن المقصود بصحة الاستعمال هو انتساب لفظ الأسد إلى اللغة العربية وإلى قوانين اللغة وإلى ضوابط اللغة، فنقول أيضا من الواضح أنه إذا كان هذا الاستعمال قائم على أساس وجود قابلية وصلاحية في لفظ الأسد في الدلالة على الرجل الشجاع، وهذه الصلاحية والقابلية ناشئة من قوانين اللغة العربية ومواضعاتها وما هو متفق عليه في عرف هذه اللغة، فيكون هذا الاستعمال استعمالا صحيحا. وما دام لفظ الأسد موضوع للحيوان المفترس فهو إذن ينتسب إلى اللغة العربية، فيكون استعماله في الرجل الشجاع الذي توجد علاقة بين معناه ومعنى الحيوان المفترس استعمالا صحيحا. نقرأ هذا لا تجسيم بين المجاز، يكتسب اللفظ بسبب وضعه للمعنى الحقيقي صلاحية الدلالة على المعنى الحقيقي من أجل الاقتران الخاص بينهما، يعني بين المعنى الحقيقي وبين اللفظ، كما يكتسب اللفظ صلاحية الدلالة على كل معنى مقترن بالمعنى الحقيقي اقترانا خاصا كالمعاني المجازية المشابهة. نقرأ العبارة من الأول، يكتسب اللفظ كلفظ الأسد بسبب وضعه للمعنى الحقيقي، بسبب وضعه للحيوان المفترس صلاحية الدلالة على المعنى الحقيقي، صلاحية الدلالة على الحيوان المفترس على معنى الحيوان المفترس من أجل الاقتران الخاص بين صورة اللفظ، صورة لفظ الأسد، وصورة معنى الحيوان المفترس في ذهن العارف باللغة بينهما. كما يكتسب اللفظ لفظ الأسد صلاحية الدلالة على كل معنى كمعنى الرجل الشجاع مقترن بالمعنى الحقيقي، يقترن هذا المعنى بمعنى الحيوان المفترس اقترانا خاصا، يعني وجود علاقة وقرابة بين المعنيين وارتباط كالمعاني المجازية المشابهة كمعنى الرجل الشجاع المشابه للحيوان المفترس في الشجاعة، غير أنها صلاحية بدرجة أضعف، غير أن صلاحية اللفظ في الدلالة على الرجل الشجاع بدرجة أضعف من دلالته على الحيوان المفترس، لأن هذه الصلاحية تقوم على أساس مجموعة اقترانين. شنو اقترانين؟ أولا اقتران اللفظ لفظ الأسد بالحيوان بمعنى الحيوان المفترس، وثانيا اقتران معنى الحيوان المفترس بمعنى الرجل الشجاع. وبعبارة أخرى، دلالة لفظ الأسد على الرجل الشجاع دلالة غير مباشرة غير مستقيمة، بينما دلالته على الحيوان المفترس دلالة مباشرة، ذيك باقتران واحد هذه باقترانين. ومع اقتران اللفظ بالقرينة على المعنى المجازي تصبح هذه العلاقة فعلية، يعني إذا قلنا رأيت حسدا يكتب، إحنا لفظ الأسد اقترن بقرينة، تصبح هذه الصلاحية صلاحية دلالة على الرجل الشجاع فعلية، ويكون لفظ الأسد دالا فعلا على المعنى المجازي على الرجل الشجاع. وأما في حالة عدم وجود القرينة فالذي ينسبق إلى الذهن إذا قلت رأيت أسدا من اللفظ تصور المعنى الموضوع له وهو الحيوان المفترس، ومن هنا يقال إن ظهور الكلام في مرحلة المدلول التصوري يتعلق بالمعنى الموضوع له دائما، ظهور لفظ الأسد في مرحلة المدلول التصوري يتعلق بمن بالحيوان المفترس دائما، بمعنى أنه هو الذي تأتي صورته إلى الذهن، حيوان المفترس هو الذي تأتي صورته إلى الذهن بمجرد سماع اللفظ، بمجرد سماع لفظ الأسد دون المعنى المجازي من الرجل الشجاع. وما ذكرناه من اكتساب اللفظ صلاحية الدلالة على المعنى المجازي، صلاحية لفظ الأسد في الدلالة على الرجل الشجاع، لا يحتاج إلى وضع خاص وراء وضع اللفظ بمعناه الحقيقي، لا يحتاج إلى وضع جديد غير وضع اللفظ، وضع لفظ الأسد للحيوان المفترس بمعناه الحقيقي، وإنما يحصل بسبب وضعه للمعنى الحقيقي، يعني هذا الصلاحية تتحقق بسبب وضع المعنى الحقيقي. وإنما الكلام في أنه هل يصح استعمال اللفظ في المعنى المجازي، استعمال لفظ الأسد في الرجل في معنى الرجل الشجاع، ما دام أصبح لفظ الأسد صالحا يعني قابلا للدلالة عليه على معنى الرجل الشجاع، أو تتوقف صحته على وضع معين أو تتوقف صحة استعمال لفظ الأسد في معنى الرجل الشجاع على وضع جديد غير وضع معناه الحقيقي، وعلى تقدير القول بالتوقف، بالتوقف ماذا؟ بالتوقف ذلك على وضع جديد، لا بد من تصوير الوضع المصحح للاستعمال المجازي أولا بنحو يختلف عن الوضع للمعنى الحقيقي. ليش؟ وإلا لانقلب المعنى المجازي إلى معنى حقيقي وهو خلف. لماذا خلف؟ لأن المفروض أن لدينا معنيان، معنى مجازي ومعنى حقيقي، فإذا كان المعنى المجازي هو نفس المعنى الحقيقي حينئذ ما راح يصير عندنا معنيين، فلابد أن نفترض الوضع الجديد هو وضع يحافظ على مجازية المعنى المجازي ويحفظ الطولية بين الوضعين، يحفظ الترتب بين الوضع الحقيقي والوضع المجازي على نحو هاي الطولية يفسر أسبقية المعنى الحقيقي إلى الذهن عند سماع اللفظ. رأسا يسبق إلى الذهن الحيوان المفترس عند سماع لفظ الأسد المجرد عن القرينة، وذلك بأن يدعى مثلا وضع اللفظ، لفظ الأسد المنظم إلى القرينة لا يكتب للمعنى المجازي للرجل الشجاع، فحيث لا قرينة يكتب ما موجود، تنحصر علاقة اللفظ لفظ الأسد بالمعنى الحقيقي بالحيوان المفترس ولا يزاحمه المعنى المجازي. والصحيح عدم الحاجة، عدم الاحتياج إلى وضع جديد في المجاز غير الوضع للمعنى الحقيقي لتصحيح الاستعمال في المعنى المجازي، لأنه إن أريد بصحة الاستعمال هذا الفرض الأول حسنه يعني مو نشاز مقبول وجميل، فواضح أن كل لفظ له صلاحية الدلالة على معنى يحسن استعماله فيه. لفظ الأسد إلى فيه قابلية وصلاحية الدلالة على رجل الشجاع فيكون استعماله به نشاز حسن وقصد تفهيمه به، ويحسن قصد تفهيم الرجل معنى الرجل الشجاع بلفظ الأسد، واللفظ له هذه الصلاحية، لفظ الأسد إلى هذه القابلية بالنسبة إلى المعنى المجازي بالنسبة إلى معنى الرجل الشجاع كما عرفت فيما سبق. فيصح في بداية الصفحة السابقة فيصح استعماله فيه. وإن أريد بصحة الاستعمال هذا الفرض الثاني انتسابه إلى اللغة، يعني انتساب لفظ الأسد من استعمل الرجل الشجاع إلى اللغة العربية التي يريد المتكلم التكلم بها، فيكفي في ذلك أن يكون الاستعمال مبنيا، أن يكون استعمال الأسد بالرجل الشجاع مبنيا على صلاحية في اللفظ في لفظ الأسد للدلالة على المعنى، للدلالة على معنى الرجل الشجاع، وهذه الصلاحية ناشئة من أوضاع تلك اللغة، يعني ما دام لفظ الأسد ينسب إلى اللغة العربية لأنه موضوع إلى الحيوان مفترس، فإذا هو صالح للدلالة على كل ما له علاقة بهذا المعنى وهو المعنى المجازي. البحث الآخر الذي يرتبط بما قدم علامات حقيقة والمجاز، ما هي علامات الحقيقة والمجاز؟ يعني إذا جاءنا لفظ معين ولا ندري هذا اللفظ ما هو معناه الحقيقي وما هو معناه المجازي، يعني ما هو المعنى الموضوع له اللفظ، فهل توجد علامات نتمسك بها لمعرفة أن هذا المعنى هو المعنى الحقيقي أو لا توجد مثل هذه العلامات؟ ذكرت جملة من العلامات لاستكشاف المعنى الموضوع له اللفظ أي لتحديد المعنى الحقيقي، و ذكر لنا المصنف من هذه العلامات هنا ثلاث علامات. العلامة الأولى هي التبادر، والمقصود بالتبادر أنه إذا شككنا في أن لفظ ما، إذا شككنا في أن لفظ من الألفاظ مستعمل لأي معنى، فحينئذ نفتش عن ذلك فيما ينسبق إلى ذهننا من معنى عند استعمال هذا اللفظ. فالمعنى المنسبق إلى الذهن هو المعنى الحقيقي. على سبيل المثال شفتنا أن لفظ البحر موضوع للعالم أو موضوع لبحر الماء، فحينئذ نلاحظ أنه إذا استعملنا هذا اللفظ قلنا مثلا رأيت بحران، الذي ينسبق إلى الذهن ما هو؟ هل الذي ينسبق إلى الذهن هو المعنى المجازي؟ أيقول هل الذي ينسبق إلى الذهن هو العالم، أو الذي ينسبق إلى الذهن هو بحر الماء؟ فإذا كان الذي ينسبق إلى الذهن هو بحر الماء فهذا هو المعنى المتبادر، يعني المنسبق إلى الذهن، والمعنى المتبادر هو المعنى الحقيقي، لأن التبادر كما يقولون علامة الحقيقة. فحينئذ الضابط والمعيار الذي نعتمده في المقام هو أنه نعود ونفتش عن المعنى الذي ينسبق إلى الذهن، فالمعنى الذي ينسبق إلى الذهن عند استعمال اللفظ هو المعنى الحقيقي، وهذا المعنى المنسبق إلى الذهن هو المعنى المتبادر، والتبادر علامة الحقيقة. أما ما لم ينسبق إلى الذهن فلا يكون هو المعنى الحقيقي، وإنما ذات المعنى معنى آخر. قد يكون معنى إذا مجازي، وقد لا يكون معنى مجازي أساساً. إذا صح استعمال اللفظ فيه مع القرينة يكون معنى مجازي، وإذا لم يصح الاستعمال لا يكون مجازيا. ولكن هنا قد يرد إشكال، وهذا الإشكال معروف بإشكال التبادر. وملخص هذا الإشكال يقال أن التبادر هنا جعل علامة على الواقع، يعني دليل على الواقع، كاشف عن الواقع. والتبادر أساسا كيف يحصل في الذهن؟ إنما يحصل التبادر على أساس العلم بالواقع. وبعبارة أخرى نقول أنه غير العالم بالواقع يحصل في ذهنه تبادر. أنت لو استعملت لفظة البحر قلت رأيت بحران، حينئذ هل يحصل تبادر في ذهن الإنسان الذي لا يعرف اللغة العربية؟ لا يحصل تبادر. التبادر إنما يحصل في ذهن الإنسان العارف باللغة. فإذا التبادر متوقف على العلم بالواقع، على المعرفة باللغة. وما نريد أن نستكشفه بالتبادر، أن نثبته بالتبادر، هو العلم بالواقع. فإذا سيكون العلم بالواقع متوقف على العلم بالواقع، لأن العلم بالواقع متوقف على التبادل، والتبادل متوقف على العلم بالواقع. فبالنتيجة يكون العلم بالواقع متوقف على العلم بالواقع، وهذا دور باء متوقف على ألف، وألف متوقف على باء، فيكون باء متوقف على باء. والدور كما قالوا محال. هذا هو إشكال التبادل المعروف. هذا الإشكال ذكر له المصنف هنا جوابين. الجواب الأول هو ما يذكره القوم لحل هذا الإشكال، والجواب الثاني هو جواب بناء على نظرية المصنف في تفسير الواقع، في تفسير حقيقة الواقع المتقدمة، وهي نظرية القرن الأخير. أما الجواب الأول وملخصه، قال أنه يوجد لدينا علمان، يعني العلم بالواقع له رتبتان. الرتبة الأولى هي رتبة العلم الارتكازي الإجمالي، وبكلمة أخرى أن الإنسان الذي يعيش في بيئة لغوية معينة وفي ظروف حياة أمة تتكلم بلغة معينة منذ طفولته، فيتعرف على المعاني ويتعرف على الألفاظ بشكل تدريجي، وحينئذ تتكدس هذه اللغة في ذهنه. ولكن حضور ووجود اللغة في ذهنه يكون ليس كله بدرجة فعلية، أو قل أن علمه هذا يكون علما مستورا، يكون علما مخفيا، يكون علما مرتكزا. وإذا أردنا أن نستعين بتعابير علم النفس الحديث يمكن أن نقول، وإن كان هذا لا ينطبق التعبير بشكل دقيق، أن هذه المعرفة تكون غاطسة في العقل الباطن أو في اللاشعور. وإنسان قد لا ينطبق هذا الكلام بشكل دقيق طبعا، لكن لتقريب الفكرة. فهذا علم بالواضح، هذا العلم نعبر عنه بالعلم الارتكازي، يعني العلم غير الفعلي، العلم الإجمالي. أنا أعلم بأن الألفاظ باللغة العربية موضوعة لمعانيها، ولكني غير ملتفت في هذه اللحظة لكل معاني كل الألفاظ، لأن في اللغة العربية مئات الآلاف من الألفاظ، والالتفات لها في آن واحد غير ممكن. ولكن إذا استعمل لفظ في معنى من المعاني، حينئذ سيخرج هذا المعنى من دائرة كون مستور ومخفي وكامل إلى دائرة التي يقطع فيها في العقل ويراه العقل، ويكون العقل ملتفتا إليه، يعني يكون العلم فيه علما تفصيليا، علما فعليا. فحينئذ نقول أن التبادر صحيح موقوف على العلم بالوضع، ولكن التبادر موقوف على رتبة من العلم بالوضع، هي رتبة العلم مستور، العلم الارتكازي، العلم الإجمالي، العلم المخفي، العلم غير الفعلي، العلم غير الملتفت له العالم بالواقع. ما شئت فعبر، نعبر بهذه التعبيرات حتى تتضح الفكرة، بينما ما يوجده التبادر، ما ينشأ عن التبادر، ما يتوقف على التبادر، هو العلم الفعلي بالواقع، العلم التفصيلي، العلم الساطع بالواقع، العلم المتوجه إليه الإنسان، الملتفت إليه الإنسان، وهذا نحو من العلم غير ذات العلم. فحينئذ نقول صحيح أن التبادر متوقف على العلم بالواقع، وصحيح أن العلم بالواقع متوقف على التبادر، ولكن التبادر متوقف على رتبة من العلم بالواقع وصنف من العلم بالواقع، غير الرتبة الأخرى التي تتوقف على التبادر. التبادر متوقف على العلم بالوضع الارتكازي، وهو علم بالوضع يغاير العلم بالوضع الذي يتوقف على التبادر، وهو العلم التفصيلي الفعلي بالوضع. وبذلك يحل الإشكال، فلا يكون باء متوقفا على ألف وألف متوقف على باء، وإنما باء متوقف على ألف وألف متوقف على جيم، وبذلك لا يرد إشكال الدور. هذا ما أجاب به المشهور على هذا الإشكال. أما المصنف فله جواب آخر، هذا الجواب يبتني على نظريته في تفسير الواضح. يقول إن هذا الإشكال أساسا لا يصح، الإشكال إشكال الدور، إشكال التبادر، هذا الإشكال إشكال مو صحيح، ما إلى أساس هذا الإشكال. لماذا؟ لأن هذا الإشكال يبتني على أساس أن انتقال الذهن إلى المعنى من اللفظ هو فرع العلم بالواقع، بينما نحن نقول أن انتقال الذهن إلى المعنى عند استعمال اللفظ ليس فرع العلم بالواقع، وإنما هو فرع نفس الوضع. والوضع كما قيل، يعني كما قال المصنف، هو القارب والارتباط الأكيد والوثيق بين اللفظ والمعنى. وببيان آخر نقول أن العلم بالوضع متوقف على التبادر، والتبادر متوقف على نفس عملية الوضع. يعني الآن عندما يستعمل لفظ من الألفاظ في معنى من المعاني، عندما ينسبق هذا المعنى إلى الذهن، لا لأن الإنسان المستمع يعلم بهذا المعنى، وإنما لأنه يكون يقول أن العلم بالواقع متوقف على التبادر، والتبادر متوقف على نفس عملية الواقع. فإنه لو استعمل الآن لفظ في معنى، فإنما يتبادر هذا المعنى إلى ذهن المستمع بسبب ماذا؟ بسبب وجود الاقتران بين اللفظ والمعنى في ذهن المستمع. والدليل على ما نقول أنه الطفل عادة عندما يحصل اقتران في ذهنه بين لفظ ماما وبين صورة أمه، مع أن الطفل لا ترتقي مداركه إلى مسألة العلم بالوضع وعدم العلم بالوضع، وإنما هو ما زال يفكر في رتبة بسيطة من التفكير، ساذجة من التفكير. هذا الطفل حينئذ مجرد أن يستعمل لفظ ماما رأسا ينصرف ذهنه إلى معنى ماما، والسبب لذلك هو حالة الاقتران الموجودة في عقله بين المعنى معنى ماما وبين لفظ ماما. فإذا نقول أن العلم بالواضح متوقف على التبادر، والتبادر متوقف على الواضح، أو كل التبادر متوقف على عملية الاقتران بين اللفظ والمعنى، وحينئذ لا دور أساسا، لأن الدور ينشأ من ماذا؟ الدور ينشأ من أن العلم بالواضح متوقف على التبادر، والتبادر متوقف على العلم بالواضح. وطبعا هذا الدور، إشكال الدور، إنما يرجع بالنسبة إلى نفس الإنسان. عن شو نفس الإنسان؟ يعني أنا عندما أشك في أن هذا اللفظ موضوع لأي معنى، فأفتش عن المعنى في ذهني، ما يتبادر، ما ينسبق من معنى في ذهني، فأقول إن علمي بالمعنى موقوف على التبادر، على تبادر، والتبادر موقوف على علمي بالوضع السابق. أما بالنسبة إلى الشخص الآخر، أنا الآن لا أعرف اللغة الفرنسية وحينئذ لا أدري أن هذا اللفظ باللغة الفرنسية موضوع لأي معنى، فأعتمد على تبادر شخص يعرف بهذه اللغة. فإذا علمي بالوضع موقوف على ماذا؟ على تبادر زيد، وتبادر زيد موقوف على علمه بالواقع، فلا يرجع الإشكال. يعني الإشكال إنما يرجع إذا كان الإنسان بنفسه هو الذي يريد أن يعرف معنى اللفظ من تبادره. أما إذا اعتمد الإنسان في معرفة معنى اللفظ على تبادر شخص آخر هو يعرف باللغة، فلا يرجع إشكال الدور المذكور. هذا هو العلامة الأولى أو المعيار الأول في استكشاف المعنى الحقيقي. فإذا المعنى الحقيقي هو المعنى المتبادر من اللفظ، وما لم يتبادر من اللفظ ليس بمعنى حقيقي. العلامة الثانية التي ذكروها في المقام هي صحة الحمل، يعني صحة حمل اللفظ على المعنى. وقبل الدخول في بيان هذه العلامة نشير إلى مقدمة سريعة قرأناها في المنطق. قرأنا في المنطق فيما سبق أن حمل شيء على شيء ينقسم إلى قسمين، مرة يكون حملا أوليا ذاتيا، وأخرى يكون حملا شائعا صناعيا. وقلنا أن الفرق بين نوعي الحمل هو أن الحمل الأول الذاتي يكون الاتحاد فيه بالمفهوم، والمغايرة مغايرة اعتبارية، بينما الحمل الشائع الصناعي يكون الاتحاد فيه في المصداق أي في الوجود. وبعبارة أخرى قل أن الحكم في الحمل الأول الذاتي حكم على المفهوم، بينما الحكم في الحمل الشائع هو حكم على المصداق، لأنه مشترك في كل حمل لا بد من جهة اتحاد وجهة مغايرة بين المحمول والموضوع. هنا يقال إذا شككنا في أن لفظ ما موضوع لمعنى، هل أنه موضوع لهذا المعنى أو ليس موضوعا لهذا المعنى. فإذا صح الحامل يكون موضوعا لهذا المعنى، يعني نأتي بما يكون ممثلا للمعنى مشيرا للمعنى، فأن نقل هذا، نقل هذا بدل المعنى ونجعله موضوع، ثم بعد ذلك نجعل اللفظ محمول ونقول هذا ونعني به المعنى، هذا أسد. إذا شككنا في أن لفظ أسد موضوع للحيوان المفترس أو للرجل الشجاع، فنعبر بدل الحيوان المفترس نقول مثلا هذا ونعني به المعنى، معنى الحيوان المفترس، ونأتي باللفظ ونجعله محمول نقول هذا أسد. فإذا صح الحمل الأول الذاتي حينئذ علمنا أن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى، أي أن هذا المعنى هو المعنى الحقيقي لللفظ. وإذا لم يصح الحمل الأول الذاتي، أي صح السل ولم يصح الحمل، لا يكون اللفظ موضوعا لهذا المعنى، وإنما يكون موضوعا لغير هذا المعنى. وإذا صح الحمل الشائع الصناعي، يعني إذا كان اتحاد بينهما بين المحمول والموضوع في الوجود، يعني في المصداق، فماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أن الموضوع هو أحد مصاديق المعنى، يعني فرد من أفراد المعنى، كما أن زيد فرد من أفراد معنى الإنسان، يعني فرد من مصداق من مصاديق معنى الإنسان، فرد من أفراد معنى الإنسان. فحينئذ إذا صح الحمل الشائع نستكشف أن الموضوع هو مصداق لعنوان، وهذا العنوان هو الموضوع، هو المعنى الموضوع له اللفظ، لفظ الأسد. وإذا لم يصح كلا الحملين، لا الحمل الأول الذاتي ولا الحمل الشائع الصناعي، حينئذ يثبت عدم كون الموضوع نفس المعنى، كما أنه يثبت عدم كون الموضوع أيضا مصداق وفرد من مصاديق هذا المعنى. هذه هي العلامة الثانية، وهي صحة الحمل وعدم صحة السن. ولكن المصنف يقول أن هذه ليست علامة، يعني يناقش في علامية هذه العلامة. لماذا؟ يقول لأن صحة الحمل إنما تكون علامة على كون الموضوع هو نفس المعنى الموضوع، إن صحة الحمل إنما لا تكشف عن الواضع، إنما لا تكشف عن المعنى الموضوع له اللفظ، وإنما تكشف عن المراد. يعني بكلمة أخرى، أن صحة الحمل تكشف عن أن معنى المراد في جهة المحمول هو نفس المعنى المراد في جهة الموضوع، لأن الحمل معناه هوية. عندما نقول مثلا هذا أسد، يعني هو هو، يعني هذا هذا. فصحة الحمل إنما تكشف عن هذه القضية، يعني تكشف عن أن المعنى المراد لمن قام بعملية الحمل في الموضوع وفي المحمول معنى واحد. فسواء كان هذا الحمل حمل اللفظ على معناه الحقيقي أو حمل اللفظ على معناه المجازي، ولا تكشف لنا عن أن هذا اللفظ هل هو معنى حقيقي، يعني هل أن هذا المعنى هو معنى حقيقي لللفظ أو أن هذا المعنى هو معنى مجازي لللفظ. فإذا لا يمكن أن نستكشف كون هذا المعنى معنى حقيقي أو معنى مجازي عن طريق صحة الحامل، بل لا بد لنا أن نستكشف ذلك عن طريق ماذا؟ عن طريق المرتكزات السابقة للإنسان، يعني عن طريق العلم الارتكازي السابق للوضع، لكي يعين الإنسان في ضوء هذه المرتكزات أن هذا المعنى معنى حقيقي أو معنى مجازي. أعيد هذه المناقشة مرة أخرى. نقول في هذه المناقشة أن صحة الحامل لا تكشف لنا عن أن هذا المعنى الموضوع له اللفظ معنى حقيقي. لماذا؟ لأن صحة الحمل غاية ما تكشف لنا أن هذا المعنى معنى المعنى في المحمول والمعنى في الموضوع معنى واحد، هو المعنى المراد للمتكلم الذي قال هذا أسد، لأن الحمل معناه أن هذا المعنى هو نفس هذا المعنى، هذا معناه. أما أن هذا المعنى هو المعنى الحقيقي أو ليس بمعنى حقيقي معنى مجازي، فلا نستفيد ذلك من نفس عملية الحامل، وإنما لا بد في رتبة سابقة أن يعود الإنسان إلى مرتكزاته لكي يكتشف أن هذا المعنى هو معنى حقيقي أو معنى مجازي. فإذا غاية ما يكشف عنه الحامل أن المعنى المراد في المحمول وفي الموضوع معنى واحد، سواء كان هذا المعنى معنى مجازي أو معنى حقيقي. أما كون مجازي أو حقيقي لا بد أن نعود فيه إلى غير الحامل. إلى ماذا؟ إلى رتبة سابقة، وهو الاعتماد على كما قلنا كما عبرنا عنه بالعلم الإجمالي أو العلم الارتكازي أو العلم المستور الموجود لدى الإنسان في وعاء عقله الواسع حول اللغة ومواضعاتها. العلامة الثالثة التي ذكرت في المقام هي الاضطراد. ما هو المقصود بالاضطراد؟ المقصود بالاضطراد هو الشمول، أو قل هو التنوع والتعدد في الاستعمال. فبتعبير آخر نقول أنه إذا استعمل اللفظ في المعنى في حالات متعددة في حالات متنوعة كان استعماله في المعنى استعمالا مضطردا. نقول إن هذا المعنى معنى حقيقي. لفظ الأسد مثلا نحن لا ندري هل أنه موضوع للرجل الشجاع أو للحيوان المفترس، فإذا استعمل في معنى الحيوان المفترس استعمالا واسعا استعمالا في كل الحالات، يعني نستعمله في معنى الحيوان المفترس الصغير وفي معنى الحيوان المفترس، يعني في الأسد الصغير وفي الأسد الكبير، في الأسد الميت وفي الأسد الحي، في الأسد المريض وفي الأسد الصحيح، في كل حالاته، ونستعمله في كل أفراده، في الأسد الإفريقي، في الأسد الآسيوي، في الأسد اللي من النوع الفلاني من النوع الفلاني، في هذا الأسد اللي موجود بالحديقة الحيوانات الفلاني، وفي ذات الأسد اللي بالغاب الفلاني. فإذا كان الاستعمال استعمالا مضطردا، وإذا كان الاستعمال استعمالا شاملا لكل الحالات والأفراد، يعني في كل فرد نستعمل من أفراد الحيوان المفترس نستعمل لفظ الأسد، وفي كل حالة من حالاته المرض، الصحة، الموت، الحياة، الكبر، الصغر إلى آخره، يكون هذا المعنى معنى حقيقي. وإذا كان إذا لم يكن استعمال اللفظ في المعنى استعمالا مضطردا واسعا شاملا لكل الحالات والأفراد، يكون المعنى معنى مجازي وليس بحقيقي. فإذا الاضطراد علامة على الحقيقة. هذا واضح. نقول هذه أيضا العلامة مناقشة. لماذا؟ لأن الاضطراد كما يصح في المعنى الحقيقي يصح في المعنى المجازي. يعني الاستعمال في معنى معين إذا صح مجازا ولو في حال معين وبلحاظ فرد معين يصح دائما في كل الأفراد التي تتسم بهذه الحالة. الآن أنت تستعمل لفظ الأسد في معنى الرجل الشجاع، شريطة ماذا؟ شريطة أن يكون الرجل متصفا بالشجاع. وحينئذ نقول لا نستعمل لفظ الأسد في فرد واحد في مطلق واحد من مصادف الرجل وهو عنتر ابن شداد، وإنما كل ما اتسم بالشجاعة سواء كان صغيرا أو كبيرا. لا شفنا طفل مثلا شرس جدا حتى لو كان عمره 10 سنوات نقول هذا أسد، وإذا رأينا مثلا إنسان شيخ كبير نقول هذا أسد إذا كان شجاعا مثلا جدا، وإذا كان ميت نقول فلان كان أسد، وإذا كان حي نقول فلان كان فلان أسد. فإذا إذا صح الاستعمال في معنى معين، وإن كان هذا المعنى معنى مجازي في حالة معينة وفي وضع معين مثلا، فإذا يصح في سائر الأفراد مع ملاحظة كل الخصوصيات والأحوال التي صح بها الاستعمال في تلك الحالة، الخصوصيات والأحوال التي صح بها استعمال لفظ الأسد في عنتر بن شداد هي الشجاعة، فنقدر نستعمل في كل إنسان يتصف ويتسم بالشجاعة. وعلى هذا الأساس إذن الأفراد يكون ثابتا في المعاني المجازية أيضا كما هو ثابت في المعاني الحقيقية، شريطة الحفاظ على كل الخصوصيات التي يصح بها الاستعمال. هذا هو تمام الكلام في علامات الحقيقة. وبذلك يتبين أن ما يسلم لنا من علامات الحقيقة هو التبادر فقط، العلامة الأولى. ولذا قالوا أن التبادر يكشف عن الوضع كشفا علميا، الكشف المعلول عن العلم. علامات الحقيقة والمجاز، ذكر المشهور من الأصوليين عدة علامات لتمييز المعنى الحقيقي عن المجازي، منها إذا شكينا ولا مندري التبادر من اللفظ، يعني تبادر الحيوان المفترس من لفظ معنى الحيوان المفترس من لفظ الأسد، أي انسباق المعنى، انسباق معنى الحيوان المفترس إلى الذهن منه من لفظ الأسد، لأن المعنى المجازي الرجل الشجاع لا يتبادر من اللفظ إلا بضم القرينة نقول أسدا يكتب. فإذا حصل التبادر، حصل تبادر الحيوان المفترس معنى الحيوان المفترس بدون قرينة بدون يكتب، كشف عن كون المتبادر معنى الحيوان المفترس معنى حقيقيا. وقد يعترض على ذلك هذا الإشكال بأن تبادر المعنى الحقيقي معنى الحيوان المفترس من اللفظ من لفظ الأسد يتوقف على علم الشخص في الواضع. فإذا توقف علمه بالواضع على هذه العلامة، يعني على ماذا؟ على التبادر، لزم الدور. شوف هذا العلم بالوضع الأول، علم الشخص بالواضع اللي عبرنا عنه بالعلم الارتكازي. فإذا توقف علمه بالوضع اللي عبرنا عنه بالعلم الفعلي التفصيلي على هذه العلامة على التبادر، لزم الدور. ويجيب على ذلك بأن التبادر، أجاب القول بأن التبادر يتوقف على العلم الارتكازي، العلم المخفي، العلم المستور، العلم الإجمالي بالمعنى، وهو العلم المترسخ في النفس غير الفعلي، يعني الذي يلتئم مع الغفلة عنه. الإنسان الآن يعلم بمئات الآلاف من المعاني الألفاظ مثلا، فعلم. والمطلوب من التبادر العلم الفعلي المتقوم بالالتفات فلا دورة. ليش؟ لأن العلم الفعلي متوقف على التبادر، والتبادر متوقف على العلم الارتكازي. فأنت عندنا نحوين من العلم، سنخين، كما أن التراب، هذه إشارة إلى ما قلنا، كون التبادر عند العالم علامة عند الجاهل لا دورة فيه أيضا، كما أن التراب كون التبادر عند العالم باللغة علامة على الوضع طبعا، عند الجاهل باللغة لا دور فيه أيضا. كما قلنا أنه أنا أعتمد على تبادر إنسان يعرف بالفرنسية، فحينئذ علمي بالوضع أنا يعتمد على تبادر زيد، وتبادر زيد يعتمد على علمه هو بالوضع، فعلمي أنا بالوضع يعتمد على تبادل زيد، وتبادل زيد يعتمد على علم الجدار، فلا دور في المقام. والتحقيق أن الاعتراض بالدور لا محل له أساسا، هذا بناء على نظرية المسلك، يعني نظرية الفرم الأكيد، لأنه مبني أصلا ما في تبادل وجود. هذا إشكال التبادل ينفي من أساسه، لأنه لأن هذا الإشكال مبني على افتراض أن انتقال الذهن إلى المعنى من اللفظ، انتقال الذهن إلى معنى الحياة المشترك من لفظ الأساس فرع عند الواقع، مع أنه انتقال الذهن إلى المعنى فرع نفس الواقع مو العلم بالواقع. أتفرق بين الواقع وبين العلم بالواقع، أي فرع نفس القرن الأكيد، نفس الارتباط بين اللفظ والمعنى، فرع نفس الواقع، أي وجود عملية القرن الأكيد بين تصور اللفظ وتصور المعنى في ذهن الشخص الذي يحصل فيه لديه التبادل. فالطفل الرضيع، ودليلنا على ذلك هذا، نقول الطفل الرضيع الذي اقترنت عنده كلمة ماما برؤية أمه، يكفي نفس هذا الاقتران في ذهن الطفل الأسير الارتباط الوثيق بين تصور اللفظ وتصور المعنى، ليتصور الطفل أمه عندما يسمع كلمة ماما، مع أنه الطفل ليس عالما بالوضع لأن دارس أوطأ من هذا، إذ لا يعرف معنى الوضع الطفل، وإنما يوجد في ذهنه اقتران بين لفظ ماما ومعنى ماما. فالتبادل إذن يتوقف على وجود عملية القرن الأخير، أو قل التبادل يتوقف على الواقع، والعلم بالوضع يتوقف على التبادل فلا دوره. فالتبادل إذن يتوقف على وجود عملية القرن الأخير بين التصورين، يعني بين تصور اللفظ وتصور المعنى في ذهن الشخص. والمطلوب من التبادل تحصيل العلم بالوضع، أي العلم بذلك القرن الأكيد فلا دورة. ليش لا دورة؟ لأن العلم بالوضع موقوف على التبادل، والتبادل موقوف على نفس الوضع لا على العلم بالوضع. ومنها يعني العلامة الثانية صحة الحامل، فإذا صح الحمل الأولي الذاتي للفظ المراد استعلام حاله على معنى، يعني اللفظ الذي نريد أن نعلم بحاله لأنه ما هو معناه الحقيقي، نريد نعلم أن لفظ الأسد ما هو معناه الحقيقي على معنى صح حمله، ثبت كون هذا المعنى معنى الحياة المفترس هو المعنى الموضوع له اللافظ، يعني المعنى الحقيقي. وإن صح الحمل الشائع الذي يعني الاتحاد في الوجود، ثبت كون المحمول عليه يعني الموضوع المحمول عليه الحيوان المفترس، الحيوان المفترس مصداقا لعنوان هو المعنى الموضوع له اللافظ، يعني يريد ان يقول انه يكون هذا فرد من افراد هذا العنوان اللي هو موضوع له اللافظ من افراد المعنى الحقيقي فزيد بالنسبه للانسان. واذا لم يصح كلا الحملين لا الاول الذاتي ولا الشائع، ثبت عدم كون المحمول عليه نفس المعنى الموضوع له، هذا بالحمل الاول الذاتي، ولا مصداقه بالحمل الشائع الصناعي. والصحيح ان يقول هذا مو صحه الحمل مو علامه على الحقيقه، والصحيح ان صحه الحمل انما تكون علامه على كون المحمول عليه يعني كون الموضوع هو نفس المعنى المراد في المحمول، يعني يريد يقول المحمول والموضوع هو المراد للمتكلم، هذا بالحمل الأول الذاتي أو مصداق المعنى المراد في الحمل الشائع الصناعي. أما أن هذا المعنى المراد في جانب المحمول هو هل هو معنى حقيقي لللفظ أو مجازي من الحمل، نقدر نستكشف هذا؟ فلا سبيل إلى تعيين ذلك، ما نقدر نستكشف هذا عن طريق الحامل. الحمل إذن يحدد لنا فقط أن هذا المعنى معنى مراد للمتكلم، أما ليحدد شنو؟ بل لا بد أن يرجع الإنسان إلى مرتكزاته، إلى علمه الارتكازي، علمه الإجمالي بالمعنى، علمه المترسخ بنفسه، لكي يعين ذلك، لكي يعين المعنى الحقيقي. ومنها الاضطراد. شنو معنى الاضطراد؟ هاي العلامة الثالثة، وهو أن يصح استعمال اللفظ في المعنى المشكوك كونه حقيقيا في جميع الحالات، في حالة الصحة والمرض، الموت والحياة، وبلحاظ أي فرد من أفراد ذلك المعنى. يعني نستعمل لفظ الأسد في الأسد المريض والصحيح، في هذا الفرد من الأسد وفي ذاك الفرد الموجود حديث الحيوانات الأخرى. ويدل الاضطراد في صحة الاستعمال على كونه، على كون الحيوان المفترس هو المعنى الحقيقي لللفظ بلفظ الأسد، إذ لا اضطراد في صحة الاستعمال في المعنى المجازي، في صحة استعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع. وقد أجيب على ذلك أيضا، هذا نقرب الكلام، هذا العلامة، بأن الاستعمال في معنى إذا صح مجازا استعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع، ولو في حال، ولو وبلحاظ فرد صح دائما، ولو في لحاظ عنتر ابن شداد في حالة معينة للشجاعة، صح دائما وبلحاظ سائر الأفراد، هاي الفارد القبل وبلحاظ زايدة وبلحاظ سائر الأفراد مع انحفاظ على كل الخصوصيات، يعني صح بسائر الأفراد، يعني أيضا كل رجل شجاع سواء كان صغير أو كبير، صحيح أو مريض، ميت أو حي، مع الحفاظ على كل الخصوصيات الشجاعة والشؤون التي بها صح الاستعمال في تلك الحالة في الرجل الشجاع أو في ذلك الفرد. فالاضطراد ثابت إذن في المعاني المجازية أيضا كما هو ثابت في المعاني الحقيقية شريطته، لكن مع الحفاظ على الخصوصيات التي بها صح الاستعمال في المعاني المجازية. النقطة الأخرى أنه تعقيم المعنى المجازي إلى حقيقة. طبعا المجاز هو أن يستعمل اللفظ في غير ما وضع له من معنى، نستعمل لفظ الأسد في الرجل الشجاع، ولكن السكاكي وهو من كبار علماء اللغة والمنطق ذهب إلى طريقة أخرى في المجاز، فقال أن المجاز نفسره بتفسير آخر. كيف نفسره؟ يقول نستعمل لفظ الأسد بنفس معنى الحيوان المفترس، ما نستعمل بمعنى الرجل الشجاع، ولكن هذا الحيوان المفترس، معنى الحيوان المفترس مطبق على مصداق آخر غير مصداق الحقيقي. مصداق الحقيقي ماذا؟ مصداق الحقيقي الأسد الحيوان المفترس. فإحنا مطبق على ماذا؟ مطبق على الرجل الشجاع، مطبق على عنتر بن شداد. فما التجوز أين؟ التجوز في الإسناد لا في الكلمة لا في اللفظ، بل التجوز في التطبيق، نطبق المعنى على معنى على مصداق غير مصداق، بينما هناك التجوز في اللفظ نفسه. اللفظ ما استعملناه بالحيوان المفترس معنى الحيوان المفترس، وإنما استعملناه معنى الرجل الشجاع، بينما هنا لفظ الأسد استعملناه بمعنى الحيوان المفترس، ولكن طبقناه على مصداق افتراضي غير مصداق، وهذا ممكن، طبقناه على مصداق آخر وهو الرجل الشجاع. فهذا التجوز ليس لفظيا وإنما هو عقليا، ليس في الكلمة وإنما في التطبيق وإنما في الإسناد. هذا هو نحو من أنحاء المجاز أو تفسير آخر للمجاز غير التفسير المتعارض. نقرأ هذا، تحويل المجاز إلى حقيقة. إذا استعمل الإنسان كلمة أسد مثلا الموضوع عن الحيوان المفترس والرجل الشجاع فهذا استعمال مجازي، وقد يحتال لتحويل هذا التفسير الثاني إلى استعمال حقيقي، لأن يستعمله لفظ الأسد في الحيوان المفترس في معنى الحيوان المفترس، ولكن يطبقه في الخارج على مصداق آخر وهو الرجل الشجاع، بافتراض أن الرجل الشجاع مصداق للحيوان المفترس. إذ بالإمكان أن يفترض الإنسان غير المصداق مصداقا بالاعتبار بالافتراض والعناية، العناية هي الاعتبار. ففي هذه الحالة لا يوجد تجوز في الكلمة في اللفظ، لأن لفظة الأسد استعملت فيما وضعت له من معنى وهو الحيوان المفترس، وإنما العناية في تطبيق مدلولها حيوان المفترس على غير مصداق على الرجل الشجاع، فهو مجاز عقلي لا لفظ تجوز في التطبيق لا في الكلمة. والحمد لله رب العالمين، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى اللهم على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.